الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. نتحدث في هذه الحلقة عن شبهة من الشبهات التي تدور حول آيات الله عز وجل، قوله أو عن قوله سبحانه وتعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الشبهة حول هذه القضية هو التساوي بين الذكر والأنثى في هذه الآية، ويقاس على ذلك جميع الأحكام الشرعية الأخرى من المساواة في الإرث والمساواة في الدية وغيرها من هذه الأمور التي دارت في هذا العصر. في مطلع هذا اللقاء، في كل لقاء سعدنا نرحب في فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بمشاهدين الكرام.
نبدأ بمعنى الآية شيخ بالعموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، في معنى هذه الآية في قول الله جل وعلا: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا إشارة إلى ما إثابة الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة، ما يجعله الله جل وعلا لهم من إثابة الحسنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك أيضا في كثير من الآيات والدلالات أيضا من كلام الله جل وعلا، وأيضا نصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل من الذكر والأنثى من جهة الإثابة عليه ولو كان شيئا قليلا. وهذا من فضل الله جل وعلا ومنته، بل تعدى ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن الإنسان إذا فعل شيئا من أمور العبادة في حال الجاهلية والشرك ثم دخل الإسلام، وفي دخوله للإسلام دخل الإسلام وكان قد فعل شيئا من العبادات في حال جاهليته، كان ناتق الرقاب مخلصا لله مع كونه وثنيا في بعض أبواب العبادة، وأنه إذا دخل الإسلام فإن الله جل وعلا يتقبل له ما أخلص في حال شركه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد لله جل وعلا بشيء من أنواع العبادة في حال جاهليته فإن الله جل وعلا يتقبل منه ولو كان في تلك الحال هو من الجاهليين أو من الكفار. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته لعباده، شريطة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، أيضا موافقا لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في سائر الشرائع. هذه الآية والدلالة الواردة فيها في قول الله جل وعلا: لا أضيع عمل عامل منكم، يعني الإثابة على ذلك. كثير من الناس للأسف الشديد، وخاصة في المشتبه في بعض العمومات في كلام الله سبحانه وتعالى، يتمسكون ببعض الإطلاقات العامة ويدعون النصوص البينة الظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تقول احترموا الشخص الفلاني أو احترموا الناس ونحو ذلك، هل يعني أننا لا نقيم الحدود عليهم؟ هل يعني أننا لا نقوم بتعزيرهم في حال مخالفتهم لأمر الله؟ حينما نقول أكرموا الناس وأكرموا الضيوف ونحو ذلك، حينما يتجاوز الإنسان حد الله جل وعلا المأذون له، هل يقال بأن هذا مخالف للكرامة إذا أنزل به عقوبة ونحو ذلك؟ نقول أن هذا ليس من مواضع الاستدلال، وليس هذا أيضا من جهة النظر، ولا يستقيم أيضا من جهة النص، وكذلك أيضا بمنطق سائر العقول الإسلامية وغير الإسلامية.
نعم، إذن المعنى في هذه الآية هو للثواب والأجر، ليس للأعمال الشرعية الأخرى.
نعم أحسنت، هو خاص بالإثابة، إثابة الله سبحانه وتعالى لعباده. وكذلك أيضا هو من جملة الإطلاقات التي جاءت في النصوص، ترد حتى في كلام الناس فيما بينهم، من جهة الإكرام، من جهة الاحترام، من جهة أيضا العقوبة: أنزل عقوبتك بفلان ونحو ذلك. هل يعني هذا الإطلاق كذلك احترم فلان؟ هل يعني أنه لا يستثنى من الاحترام شيئا من الأبواب ونحو ذلك؟ يقال أن هذا بحسب النصوص الأخرى الواردة، فإن الإطلاقات تقيد بقيدها.
طيب لماذا يا شيخ، وما هي الدواعي لهذا القول وهذا الاستنباط
أولاً الإشكال عند كثير من الناس ممن يعيش مثلاً في زمننا، في زمن ما يسمى بالحضارة المدنية، وكذلك اختلاط الأمم والشعوب مع بعضها البعض قريباً من بعضها، فيقلبون كلام الله سبحانه وتعالى علهم يجدون ما يوافق الأهواء. فأرادوا بذلك مثلاً المشابهة بالذكر والأنثى من جميع الوجوه، حتى من جهة الفطرة. والله سبحانه وتعالى قد جعل خلقة الرجل في ذاته من جهة الرجال تتباين، فمنهم مثلاً الشاب، ومنهم مثل الكهل، ومنهم مثلا هو الكبير، تجد مثلا المراهق يختلف من جهة تقديره عن غيره، تجد من بلغ الرشد. فالله سبحانه وتعالى قد فرق بين الرجل الذي يبلغ وبين الرجل الذي قد بلغ الرشد من جهة صرف ماله إليه إذا كان يتيما، وذا هذا مرده إلى جهة الفطرة. فتجد أيضا من جهة أيضا المرأة بالنسبة للرجل ثمة شيء فطري لا يمكن أن يكابر، فتجد المرأة خلقة المرأة تختلف عن خلقة الرجل كهيئة يؤمن بها سائر أهل المعرفة والطب، وكذلك أيضا تجد أنها قد ألحق بها شيء من أوصاف الخلقة وثمارها كمسألة الحمل وكذلك أيضا الولادة والنفاس وكذلك أيضا ما جاء من جملة أحكام الله سبحانه وتعالى المترتبة عليها من ذات خلقتها وتركيبها مما يخالف الرجل، مما يدل على أن هذا الأمر فطري. بعض الناس يقيس الأشياء على بعضها، نقول لا يمكن أن تقاس الأشياء على بعضها إذا كان ثمة تباين، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الوجوه المشتركة ويجعل الوجوه المتباينة. كثيرا من الناس يولعون بالأفكار الطارئة والعارضة مسألة المساواة ونحو ذلك، وهي ألفاظ براقة إذا أراد الإنسان أن يجعلها لا يستطيع أن يضبط ذلك الحد، وهي السبب في دعوة كثير من الناس في زمن لما يسمى بالمساواة ونحو ذلك، وجعلهم يلتفتون إلى بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ليضربوا بها النصوص الكثيرة المتضافرة من جهة العقل ومن جهة أيضا النظر. كذلك أيضا في هذا الأمر في إشارة إلى الأصل القديم الذي تكلمنا عنه، وهو قول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذه عادة كثير من أهل الأهواء أنهم معنى يتبعون، إذا أتيت إلى هذه الكلمة مثلا مسألة اتبع فلان كذا يعني أنه أخذ خطوة خلف خطوة يتجاوز ويتوقع الذي لا يريد، فيقال فلان اتبع كذا وكذا فهو يتتبع الأثر ونحو ذلك، حال الإنسان الذي يقص أثرا لشخص أو مثلا لدابة ونحو ذلك، فهو يريد لشيء يراه هو بعينه، لكن لو وجد أثارا أخرى لا يريدها لا يلتفت إليها، فهو يريد شيئا معينا. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى أنه ليس من العقل ولا من أيضا من صحيح النظر، وكذلك أيضا من واضح الدليل من كلام الله عز وجل أن الإنسان يتنكب الأدلة الواضحة ثم يأتي إلى تحقيق ما يريد، كأنه يجعل الشريعة ونصوص الشريعة حتى توافق القوالب التي يريد. إذا فتكون من جهة النظر قلبه أو عقله قالب يريد أن يأتي بالنص حتى يتوافق مع ذلك القالب ثم يقول هذه هي الشريعة، ومن جهة النظر هذا هو عقله وليست هذه هي الشريعة.
إذن يا شيخ لا يوجد يعني مساواة في الشريعة؟
مسألة المساواة ينبغي
أين مواطنها؟
ثمة عدل في الشريعة. مسألة المساواة هي من جهة الفطرة لا يمكن، في ذات الرجال لا يمكن أن يتساوى. الله عز وجل أمر بتوقير الكبير وأن يبذل الصغير من جهة احترامه وتقديره للكبير وأن يرحم الصغير، فهي من جهة بذل الحق في ذات الجنس الواحد متباين، فكيف بأجناس متنوعة. كثير من الناس يحكم النظر من جهة استنباط الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كثير من الحدود، ولا يدرك كثيرا من المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأحكام التي تغيب عن أفهام كثير من الناس. أذكر أن أحد الناس قد سألني في مسألة من المسائل، وهي ما تتعلق بحد الزنا في الرجل الذي يجد مع امرأته رجلا في داره أو في غرفته وحجرته ونحو ذلك، أن الله سبحانه وتعالى حكمه في ذلك بين أن الإنسان لا يمكن أنه إذا قتله فإنه يقتل به، وإلا يأتي بأربعة شهداء وإلا وبينه دعوة. ويقول قائل في مثل هذا النظر، وقد جاء في ذلك أيضا شيء من دوافع الفطرة والغيرة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنتظر أجده مع زوجتي ثم أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء، والله لا أضرب أنه بالسيف غير مصفح، يعني لا أضرب أنه بحد السيف لا بعرضه، يعني أريد بذلك القتل، وأنا ما أضرب في ذلك إلا بين رجلي زوجتي. بعض الناس، وقد سألني أحد الأشخاص هذا السؤال ويقول أنه لماذا يكون مثل هذا الحكم وأنه لا بد من الإتيان بأربعة شهداء، نقول الشريعة جاءت بضبط متكامل، وهو أننا لو قلنا أن الرجل يقبل قوله في من اغتصب امرأته أو أتى إليها في دارها قوله على الإطلاق، أنه ساغ لكل شخص له خصومة أن يختطف الرجل ويضعه في حجرة زوجته ثم يقضي عليه، أو يأتي بأي شخص بينه وبينه مكيدة ونحو ذلك يقول هذا الرجل جاء في هذا الموضع، قول من يقبل إذا تواطأ الرجل والمرأة؟ إذن يكون ثمة ثغرة في أبواب إزهاق الأنفس عظيمة جدا، وهذا لو لفتح بابا عظيما، وهي مسألة رؤية الرجل لمن أتى زوجته في دار هذه من المسائل نادرة جدا التي تقع، وربما يعيش الإنسان دهرا طويلا لم يسمع بأمثال هذه القصة. ولو فتح هذا الباب لفتح على مصراعيه في إزهاق الأنفس، وأصبحت الشريعة متناقضة أو تسوق لكثير من الناس قتل الناس تحت الستار حكم الله جل وعلا وإقامته.
نعم. هناك بعض المسائل التي ربما لهم دواعي فيها لإسقاطها أو إسقاط الأحكام الشرعية، ما هي هذه الأحكام التي يريدون إسقاطها؟
أولا بالنسبة للكلام الذي يثيرونه في المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع الذي يضربون به كثيرا من النصوص، مع ضربهم لكثير من النصوص يضربون كذلك الفطر. وقد تقدم أن فطرة الرجل في ذاته تتباين من شخص إلى شخص من جهة تفاوت السن والأعمار، كذلك أيضا من جهة العلاقة في ذاتها. فتجد الرجل في ذاته في أسرته الأب بالنسبة للابن يتباين بالنسبة الحق المتبادل بينهما، كذلك أيضا بالنسبة لحق الرجل بالنسبة لمن هو أكبر منه، كذلك أيضا بالنسبة لصلة الرحم ودرجتها والتباين في ذلك الأمر. مسألة التساوي الذي يدعون إليها لا يمكن أن تتحقق حتى أيضا من جهة الفطرة، من جهة خلقة الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقر ما يسمى بباب العدل، فيما يسمى بباب العدل، يعني أن لك حق ولغيرك حق، لك حق تبذله لأبيك حق تبذله له، ولك حق على ابنك يبذله، هذا نوع من العدل. أما مسألة التساوي، الأب بالنسبة للابن الحق في ذلك واحد، كذلك أيضا بالنسبة للحفيد وهكذا، كذلك أيضا بالنسبة للكبير والصغير كل له حق، يقول هو الذي يبادر بالسلام عليه وهو كبير مسن ونحو ذلك. وهذا يقال أن هذه الحقوق تتباين من جهة الأصل لابد أن ينظر إليها، كذلك أيضا من جهة الجنس المختلف وهي بالنسبة للمرأة. خلق الله عز وجل المرأة على فطرة من جهة الأصل تتفق مع أصل الرجل، وهذا هو الأصل. لهذا قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، اشترك من باب الإكرام، ولقد كرمنا بني آدم، واشترك أيضا في أبواب الحقوق وعصمة الدماء وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة الحق، وكذلك من جهة العبادة، سائر أنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا من جهة الأصل أصولا أنها يخاطب بها الرجال من جهة التوحيد وفروع العبادة أركان الإسلام كلها يخاطب بها الناس، على خلاف في بعض الجزئيات التي هي زائدة عن أصل الفرض كمسألة صلاة الجماعات، وكذلك أيضا بعض العبادات الأخرى من جهة استحبابها أو عدم استحبابها، والكلام في ذلك متباين، وذلك أنه يدور في باب المستحبات وغير ذلك. وهذا هو المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، الشريعة جاءت للجميع. ولهذا جاء خطاب من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، والناس هم الذكر والأنثى، لهذا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيدخلون في خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يدخلون في خطاب الرجال في قول الله عز وجل يا أيها الناس ونحو ذلك. أما بالنسبة للشبهات التي يريدونها في هذا الباب، وهي ما يريدونها في هذا الباب ما يتعلق بمسألة الدية وما يتعلق أيضا بمسألة الميراث، وهذا يتكلم فيه للأسف أناس قد تبنوا بعض الآراء الفقهية من المعاصرين، يريدون بذلك مواكبة ما يسمى بالعصر أو الحياة المدنية وكذلك أيضا الحضارة ونحو ذلك، ويغفلون عن كثير من أحكام الشريعة في بيان أمر الله سبحانه وتعالى في حد وضابط حق المرأة بالنسبة للرجل. وربما للأسف الشديد بعضهم يقتنص بابا من أبواب الحقوق لينتصر به وينسى أنه ربما يشوه باب الإسلام في هذا الأمر. مثال ذلك أنه ما يتكلمون عليه في مسألة حق المرأة في الميراث، ويقولون أن المرأة على نصف الرجل من المرأة، هذا أولا من جهة الأطلاق هذا من الكذب والفري على دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة على مرأة، قد تكون بنتا وقد تكون أختا وقد تكون أما وقد تكون زوجة، وهذه تتباين من جهة الحق. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في مسألة البنوة، أنه إذا وجد الرجل وتوفي ثم خلف ابنا وبنتا أو بنات وكذلك أبناء، فإنه من جهة الأرث للذكر مثل حظ الأنثيين. هم يتكلمون على
خاصة بالذكور
بالأبناء، خاصة بالبنوة لبعض أجناسها كمسألة الإخوة والأخوات. لكن إذا أتينا من باب الذكورة والأنوثة الذي يتكلمون عليه، نجد أن المرأة في مواضع كثيرة من جهة الإرث ترث أكثر من الرجل، والمرأة بالنسبة لإرثها من الرجل ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، أما بالنسبة لإرثها أكثر من الرجل في نحو 10 مواضع وأكثر من ذلك، كذلك أيضا من جهة التساوي تتساوى معه في أكثر من 4 حالات. هذا من جنس المرأة، كذلك أيضا تجد أن الرجل إذا كان أبا وأما وقد توفي ابنهما ولم يكن له فرع وارث ولا كذلك أيضا إخوة وأخوات، فإنه من جهة الأصل يتساوون، من جهة إذا وجد له فرع وارث وجد له أيضا إخوة وأخوات فإنه يرث الأب والأم السدس، يتساويان وهم في طبقة واحدة من جهة الأب والأم. كذلك أيضا الذي يأخذ بعض الأبواب في الشريعة ثم يظهرها بدعوى الدفاع عن المرأة ونحو ذلك، كما ذكرت سابقا الشريعة الإسلامية جاءت بنظام تام للحياة، إذا اختل وهي كحال الخرزات في العقد، إذا اختل أمر فإنه يختل الباقي. الشريعة جاءت بنوع من الموازنة، والعجب حينما يتكلم على مسألة المرأة في باب الميراث ولا يتكلم على مسألتها في باب تلقيها لمهرها في زواجها ولو بلغ أمورا مديدة، وكذلك بالنسبة للميراث هو حظ من المال يأتيها مرة واحدة، فكيف بالنسبة للنفقة عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ يجب على أبيها أن ينفق عليها ولو بلغت 50 أو 60 سنة. بالنسبة للابن إذا خرج واكتفى فإنه لا يجب على الأب أن ينفق عليه. كذلك أيضا بالنسبة للزوجة إذا تزوجت يجب على الرجل أن يقوم بدفع المهر وأن ينفق عليها، فهي مكفولة في الشريعة على سبيل الإلزام، ولا ينظرون في مثل هذه المسألة. إذن فمسألة الشريعة من جهة المال ثمة نوع من التكامل في هذا الأمر، ولهذا ذكرت أن مسألة الحق المالي هو كالعقد، فمن أراد أن يحكم في جزئية معينة في مسألة الميراث فلينظر إلى أبواب الأمور المادية المتعلقة بالمرأة والرجل، كذلك في أبواب الإسلام تامة فلينظر إليها ويؤصلها، ثم بعد ذلك يوازن. أما من أن يجعل هذه القاعدة قاعدة هي في بابها لا تصح في أبواب الميراث على الإطلاق ثم يجعلها عامة في هذا، هو نوع من الظلم ونوع من البغي أو نوع من كذلك تسليط العقول على نصوص الشريعة بالريبة. وكثير من الناس حينما يتعلق قلبه بالأطروحات الغربية أو أطروحات مثلا من يسمون بالعقلانيين من مثلا من الليبراليين أو العلمانيين ونحو ذلك، الذين ينظرون إلى نصوص الشريعة ويكثر في أطروحاتهم النظر إليها بريبة ونحو ذلك، وأن التفسيرات هذه تفسيرات جاهلية ونحو ذلك، ثم يجد الإنسان الذي يكثر من النظر في هذا أنه إذا قلب نصوص الكتاب والسنة ينظر إليها بريبة، وكذلك أيضا باقتناص ما يسمى بما يحتمل الخطأ ونحو ذلك، وهو ليس من الخطأ وإنما هو في عقله وقلبه خطأ، وهي من جهة الأصل لو عرف الشريعة من جهة تمامها وكمالها كتابا وسنة لاتضح له الأمر وعرف قيمة هذا الأمر، أن الشريعة شريعة عدل وشريعة موازنة وتكافل، فالرجل يبقى مع زوجته 30-40 سنة ينفق عليها ليلا ونهارا ولو كانت تملك القناطير
إلزاما
على سبيل الإلزام، ولو كان رجل فقير يخرج من طلوع الشمس ويرجع إلى غروبها ولا يتقاضى إلا 1000 ولو كان لديها مليار. إذن فهم يتكلمون على قضايا هي من جهة الأصل اقتناص لشيء جزئيات بسيطة جدا، ثم يظنون أنهم يدافعون عن حق المرأة، هذا من البغي والعدوان، والسبب في ذلك هو مواكبة الحياة الغربية مجردا. وأمر آخر أيضا، ربما بعض من كان في أروقة الإسلام يريد هذا وبعضهم لا يريد هذا، لكن الغرب يريدون هذا الأمر، وهو التشكيك مصداقية الإسلام وإثارة هذه الأمور عند كثير من الناس حتى يلبسوا عليهم دينهم. من هذه الأمور ما يتعلق بمسألة الدية، حينما يقولون أن دية المرأة على نصف دية الرجل، أولا ينبغي أن يعلم أن مسألة الدية في الإسلام ليست هي ثمن لنفس وروح الإنسان، هذا أمر متقرر، ولهذا تجد الرجل حينما يقتل المرأة فإنه يقتل به، ولهذا لو اجتمع 10 أو 20 أو 100 رجل على امرأة واحدة ليقتلوها أنهم يقتل 100 والعشرة، وهذا لا إشكال فيه في عمل الخلفاء الراشدين، وقد عمل في ذلك الأئمة وعليه جماهير العلماء، ولا خلاف عندهم في هذا الأمر، وبعضهم يقسم في مسألة من باشر وهم يتفقون على أن الرجل إذا باشر ولو تعبد أنه يقتل، ولا خلاف عندهم في هذه المسألة. إذا مسألة التكافل الدماء هذه ليست واردة، وإنما مسألة التنصيف في مسألة الدية مردها إلى حكم شرعي، ويظهر لي والله أعلم على خلاف عند العلماء في مسألة التعليل أنها متقررة في الأصل، أن مسألة الدية هي ليست من مسألة الدية ليست من مسائل مقابلة ومكافأة الدم أنه عوض للمال، وإلا فالإنسان لو أحيا النفس كأنما أحيا الناس جميعا، ومن أمات فكأنما مات الناس جميعا، وهذا أمر متقرر وبنص القرآن والوحي. كذلك أيضا إذا نظرت إلى ذات الدية تجد أن المراد بذلك هو تعظيما لهيبة الأنفس من أن يقدم الإنسان على شيء من أنواع الخطأ من حيث لا يشعر، وحتى يحترز الإنسان، فالإنسان حينما يؤدب على شيء من الخطأ، والأصل في الإسلام أن الله عز وجل يعفو عن الخطأ الإنسان إذا أخطأ، لكن في أمثال هذه المواضع ولو قتل الإنسان بالخطأ يجب عليه أن يتب الدماء، لماذا؟ تهيبا للناس. كذلك أيضا ثمة تعليل فيما أرى، وهو أنه في الأغلب أن الرجال يكون ثمة ظنة ولو احتمال يسير جدا يدرى به الحد أن الرجل أراد قتل الرجل بخلاف الرجل بالنسبة للمرأة، لأن نفوس الرجال لا تتشوف إلى قتل النساء بخلاف الرجال لأنفسهم، ولهذا كان ثمة تباين في هذا الأمر لأن الردع فيه أقل، فنفوس الرجال، ولهذا تجد هذا في سبر الناس، ولو نظرت في التاريخ لوجدت الرجال يقتل بعضهم بعضا، أما بالنسبة لقتل الرجل للمرأة
يستعيبون ذلك
ويستثقلونه، وكذلك أيضا ليس من مطامع الرجال، وكذلك أيضا لأنه المرأة ليس في ميادين الرجال من جهة الندية، فهذا أيضا من نظام الإسلام الذي ينبغي أن ينظر إليه، لهذا جاءت الشريعة من جهة هذا المام باب التأديب، فخف التأديب لخفة المقصد وضعفه في قلب الرجل من جهة المقابلة. كذلك أيضا لو قيل أيضا ما يتكلمون فيه مسألة المساواة أيضا من جهة الدماء، لو أن رجلا كبيرا قتل طفلة صغيرة في مهدها فإنه يقاد بها ولو كانت لم تعقل، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في هذا الأمر. إذا نعلم أن هذه المسائل مباحث الشريعة ليست من مباحث العقل، فثمة غايات عظيمة جدا لا يدركها كثير من الناس، ولو تأملوها بطول نظر ودأب ونظر لمجموع الشريعة في هذا الباب في أبواب الدماء، أراد أن يحكم على قضية الدماء فلينظر إلى مجموع أبواب الدماء فإنه سيجد النظرة الصحيحة في هذا الأمر، كذلك من نظر في أبواب الأموال سيجد النظرة الصحيحة في هذا الأمر. أما أن يريد أنه يأخذ هذه المسألة بذاتها ثم يريد أن يحكم بها عقله وهو من أجل الناس في أبواب المواريث من أجل الناس في أبواب الدماء، فإن هذا لا شك أنه من أبعد ما يكون. كذلك فإن ضبط الناس يحتاج إلى إقامة حزم في هذا الأمر ولو كان بشيء من المباح. كثير من الناس يتعلل ببعض الأشياء التي يكون الحكمة والغاية منها غيبية، ولهذا قد روى الدارمي في كتابه السنن من حديث أبي بكر عن عمرو شريح الشعبي أن شريحا القاضي عليه رحمة الله جاءه رجل من مراد فقال له ما دية الأصابع؟ قال عشرا عشرا، يعني عشرا من الإبل عشرا، فقال هل تستوي هذه وهذه؟ وأشار إلى أصبعه الخنصر وأشار إلى أصبع الإبهام، هل تستوي هذه وهذه؟ قال هل تستوي يدك وإذنك؟ فإن اليد من جهة الأصل نصف الدية والإذن نصف الدية. قال والأذن تغطيها العمامة وكذلك أيضا جمة الإنسان من جهة شعري، هل تستوي هذه وهذه؟ قال نزلت الشريعة قبل قياسكم فلا تبتدعوا، وإلا لو كان من جهة النظر فكيف يقيم إنسان مثلا عمره 30-40 سنة بطفل في مهده يقتله لا يعرف خيره من شره، لا يعرف جرمه ولا يعرف حاله، فكيف يقيم بين هذا وهذا؟ وكيف يقيم برجل لديه ذرية ومثلا قتل برجل مثلا أعزب ليس له ذرية؟ كذلك أيضا بالنسبة لقتل الإنسان ولو كان مجنونا فإنه يقاد به، لا تنضبط حياة الناس إلا بأمثال هذه القواعد المضطردة. هذا به قام الإسلام وبه عدل بين الناس في مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة.
نأتي يا شيخ لبعض المواطن التي فيها مساواة شرعية، أمثل على ذلك.
الأصل في الشريعة العدل، ومن نظر إلى أبواب التساوي في أحكام الشريعة لا في أبواب الأموال ولا في أبواب الدماء ولا في أبواب العقوبات، تجد أن مجموع أحكام الشريعة في أبواب الأموال العدل في ذلك تام، من جهة الإجارة، من جهة العقود، من جهة كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الدماء، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الحق المتبادل بين الرجل والمرأة من جهة المقايضة والإجارة ونحو ذلك،
الشركة كذلك،
كذلك أيضا في أبواب الشراكة، كذلك أيضا في أبواب حق المال الأجرة، وكذلك فإن أجرة المثل في حال الحكم بها يكون على التساوي على الإطلاق بين الذكر والأنثى، هذا أمر متقرر في شريعة الإسلام، لكن ثمة أمر لا بد من الإيمان به أن الفطرة في ذلك متباينة، وثمة أحكام شرعية فرض الله سبحانه وتعالى على الرجال وفرضها الله عز وجل على النساء على سبيل التخصيص، وثمة أشياء أيضا ينظر إليها بعض الناس ويجعلها في حيز المرأة بينما الشريعة قد حرمتها على الجميع، كمسألة اختلاط الرجل بالمرأة، وجود الرجل في وسط النساء والمرأة في وسط الرجال، فإن ذلك محرم
سواء.
كل ذلك على سبيل السواء، وقد قرأت في كتابات أحدهم عندما يتكلم على أمثال هذه القضايا يقول أنه لماذا يحرم على النساء الاختلاط ونحو ذلك، هو الحكم للرجال والنساء، فلماذا ينظر إلى هذا الجانب؟ فثمة نوع من تجير العقل جهة المرأة حتى ينظر إليها بريبة، وتنظر في نصوص الشريعة على أنها ضد المرأة، ولو نظر الإنسان إلى أبواب الأموال وأبواب الأقضية وأبواب التعامل لوجد الإنسان أن إكرام المرأة في ذلك عظيم جدا، وإذا نظر إلى الرجل له إكرام يليق
به، وعليه محرمات ليست على المرأة كذلك،
يعني كذلك أيضا في أمور كثيرة فيما يتعلق في أبواب الذهب، وكذلك أيضا
الحرير
اللبس، ما أسأل الله عز وجل حرم عليه إسفال الثياب وحرم عليه جملة كلباس الشهرة ونحو ذلك، والنساء قد أباح الله سبحانه وتعالى لذلك كله، مما يدل على جواز ذلك من جهة الأصل. ما ينبغي الإشارة إليه في هذه المسألة ما يتعلق في أبواب الديات؟ أولا، اتفق العلماء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وأن مسألة القصاص هذه مسألة أخرى تختلف في مسألة القتل في هذا الأمر كما تقدم الإشارة إليه. وقد حكى غير واحد من ذلك الإجماع كابن قدامة، وكذلك أيضا ابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك ابن حزم الأندلسي والقرطبي وجماعة من العلماء بالنص الشافعي عليه رحمة الله، لأنه لا يعرف في ذلك خلاف، وإنما نشأ هذا عند بعض المتأخرين نشأة وأظهر هذا القول مواكبة لما تقدم الإشارة إليه بنوع من أنواع سوء الفهم لبعض أصول الشريعة وقواعدها، يدن بذلك أيضا مواكبة ما يسمى بالعصر المدني أو الحضارة المدنية.
في دقيقة واحدة الشيخ عبد العزيز، نريد أن توجه رسالة للذين يحكمون رأيهم والمنطق في قبول النص.
الإشكال الكبير جدا في إلى هذه المدارس العقلية التي تتكلم في أمثال هذه القضايا وتقتنص نصوص الشريعة، أنهم من أجهل الناس بمجموع حكم الشريعة في هذا الباب. لا يمكن أن يوفق الإنسان للصواب إلا وقد سبر الشريعة بتمامها. إذا أراد الإنسان أن يتكلم في قضية مالية فليصبر جميع قضايا الأموال المتعلقة في هذا الباب حتى ينظر موضع الحق في هذا الأمر. لهذا حينما تجد الإنسان يقترص شيء متشابه من أحكام الشريعة ويجعلها حكما ثم يقوم بالحكم عليها والدوران عليها، هذا نوع من الظلم والإجحاف، وكذلك أيضا من البغي، لا يليق بإنسان يتعامل مع عقل إنسان مثل هذا الأمر فضلا عن الشريعة، والشريعة يصدق بعضها بعضا. ينبغي أن تجمع الشريعة بكاملها وكليتها، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله هداية للناس، وما جعل آية واحدة وقال خذوها وتهتدوا بها واتركوا الباقي، والله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه منظومة واحدة بها الهداية، بها الذي ينبغي أن يفرح. وفضل الله عز وجل ومنته أن كفر لهذه الأمة كل شيء شأن الدين وشأن الحياة، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مشيرا إلى فضله ورحمته في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
شكرا لك.
أشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، نلتقيكم في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه